سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ.
12 منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد إحراز تقدم كبير بمفاوضات فيينا، وتكشف عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من أموالها بالخارج. استمرار الحوار بين الأحزاب العراقية لإنهاء الانسداد السياسي مع دخول البلاد في فراغ دستوري. أنباء عن موافقة بوتين على لقاء زيلينسكي في هنغاريا، وموسكو تتوعد برد انتقامي على العقوبات الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة منع المستعمرين والمنافقين من إثارة الفتن بين المسلمين، وقال إن رجال الدين الثلاثة الذين وقعوا ضحية جريمة الطعن بالصحن الرضوي المقدس كانوا من الطلاب الجهاديين البارزين والمخلصين في مدينة مشهد شمال شرق إيران. وأوعز رئيسي إلى وزارة الأمن بالكشف عن تفاصيل وملابسات الجريمة، معتبرا أن هذا الحادث المؤلم الذي نفذه أحد العناصر التكفيرية سيزيد من الوحدة بين المسلمين ومحبي إيران الإسلامية. كما أدان علماء أهل السنة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران هذه الجريمة، واعتبروها محاولة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني لإثارة الفتنة. أكد وزير الخارجية الإيرانية إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا، مشيرا إلى بقاء بعض القضايا المهمة عالقة بين إيران وأمريكا، حيث يجري تبادل الرسائل بشأنها عبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي. وشدد حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سيارتو على جدية إيران بالتوصل لاتفاق جيد ودائم إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا. وفي معرض إشارته للأزمة الأوكرانية، أعلن عبد اللهيان رفضه الحرب وفرض العقوبات، لافتا إلى تطلع طهران إلى التركيز على الحل السياسي. هذا وقد بحث الوزيران العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاقيات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا تطوي مراحلها الخاصة، وأن إيران لم ولن ترضخ أبدا للضغوط. وقال محمد إسلامي خلال مؤتمر صحفي أن المنظمة ستزيح الستار عن 9 منجزات نووية جديدة في اليوم الوطني للتقنية النووية الموافق يوم السبت القادم، وأضاف أن المسألة المهمة هي إرادة إيران التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وإزالة الشكوك. وأضاف أن إيران وخلافا للطرف المقابل طبقت الاتفاق النووي لإثبات حسن نيتها، ولهذا فإنها ستقوم بخطوة مماثلة لما يخطوها الطرف الآخر آملا بعودة الأطراف الأخرى إلى الوفاء بالتزاماتها. وكشف إسلامي أيضا عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام 20 المقبلة في إيران. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مسيرة التطور في إيران على مختلف الصعد وفي شتى المجالات خاصة النووية في حركة مستمرة رغم العقبات والعراقيل. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أكد أنه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية السبت المقبل الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام 20 المقبلة من خلال عرض الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الطاقة النووية. وشدد إسلامي على أهمية إرادة الجمهورية الإسلامية التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وإزالة الشكوك.
الشعب الإيراني لم ولن يقبل أبدا بلغة القوة واللامنطقية. إيران عندما تم توقيع الاتفاق النووي ولإثبات حسن نيتها طبقت ما نص عليه الاتفاق، غير أن الطرف المقابل لم يفي قط بتعهداته.
إسلامي أكد كذلك أنه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية استعراض إنجازات متعددة في مجال الصناعات النووية. وقال إسلامي إن الإنجازات التي سيتم الكشف عنها هي 9، 3 في مجال العلاجات الإشعاعية والتي تستخدم في مجال التشخيص والعلاج وستدخل مرحلة الاختبار السريري، كما أن هناك منجزين 2 تحققا في مجال البلازما، حيث ستستخدم البلاد ولأول مرة تقنية البلازما الباردة لعلاج أمراض السرطان، وهي طريقة غير ضارة وفعالة تستخدم لفترة زمنية محددة، وهذه المرحلة تجاوزت مرحلة الاختبارات وستدخل مرحلة التجارب السريرية. ويوجد أيضا إنجاز صناعي جديد في مجال الليزر، إضافة إلى 3 منجزات في مجال أنظمة التحكم والتصوير وتستخدم في مجالي الصناعة والطاقة النووية. وفيما يخص محادثات إلغاء الحظر في فيينا، شدد إسلامي على ضرورة عودة الأطراف المقابلة للالتزام بتعهداتها. كما أكد إسلامي زيف الادعاءات والوثائق التي يقدمها كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، وقال إن طهران ستقدم قريبا الأدلة التي تبطل ادعاءات الكيان المحتل.
أعلن مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وقال المصدر أن الاتفاق الأخير للإفراج عن هذه الأموال مستقل عن الاتفاق النووي، وهو الثاني من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة. إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أن عدم التزام أمريكا بتعهداتها فيما يخص البرنامج النووي وإلغاء الحظر على إيران يبعث على القلق أكثر من أي وقت مضى، داعيا الجانب الإيراني لمزيد من الدقة والحذر في الحصول على الضمانات الكافية بخصوص مصداقية الجانب الآخر في المفاوضات النووية. أعلن الإطار التنسيقي في العراق استمرار الحوارات مع الكتل والأحزاب من أجل إنهاء الانسداد السياسي. وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن الإطار التنسيقي أوصل مبادرته لكل الأطراف السياسية، وهناك بوادر إيجابية لحل الأزمة في الأيام المقبلة، وترجح مصادر بولادة تحالف سياسي في الفترة المقبلة يحسم الأزمة السياسية بتشكيل الحكومة العراقية. هذا وتوقعت مصادر في البرلمان العراقي بمصادقة المحكمة العليا على استمرار عمل رئيسي الجمهورية والوزراء كتصريف أعمال، وذلك بعد دخول البلاد مرحلة الفراغ الدستوري إثر عجز البرلمان منذ 9 من شباط الماضي عن انتخاب رئيس للجمهورية. حول الأزمة السياسية المتواصلة في العراق ودخول البلاد مرحلة الفراغ الدستوري نتابع التقرير التالي.
يدخل العراق مرحلة الخرق الدستوري بعد انتهاء المهلة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية واخفاق القوى السياسية بالتوافق على مرشح لهذا المنصب. تجاوز المهلة واستمرار الانسداد السياسي يضع العراق أمام عدة سيناريوهات، من بينها إمكانية تدخل المحكمة الاتحادية التي كانت منحت البرلمان فترة وجيزة، ما يعني إبقاء الخيارات مفتوحة بما في ذلك إمكانية سحب الشرعية من البرلمان.
بالتالي من الممكن المحكمة الاتحادية أن تصدر قرار ولائي كما عندما أصدرت قرار ولائي بإيقاف ترشيح السيد هوشير زيباري، ومن الممكن بعد الأمر الولائي أن يكون هناك قرار بحل البرلمان وإعادة مرة أخرى للانتخابات. وهذه صلاحيات أيضا ممنوحة لها دستوريا في المادة 93 من الدستور العراقي.
وبعد عجز التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري والسيادة والديمقراطية الكردستاني من تمرير مرشحي لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، قدم الإطار التنسيقي مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل الكتلة الأكبر أولا وبمشاركة التيار الصدري.
الإطار لا زال يطرق مبادرته الكبيرة التي يسعى من خلالها التواصل مع كل القوى السياسية لبيان وجهة نظره وبيان المبادئ التي ينطلق منها لبناء الدولة العراقية وتأسيس لحكومة مستقرة، ولا يريد أن يعود إلى تجربة 2018 حينما تغادر تسمية الكتلة الأكبر وبالتالي تكون الحكومة غير مسؤولة من قبل البرلمان وتترتب عليه كثير من الآثار.
وأعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أنه منح منافسيه مهلة 40 يوما تنتهي في شهر شوال المقبل لغرض تشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية، فيما يرى المراقبون أن حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من أجل تغيير الوضع الراهن.
أعتقد هنالك تواصل من قبل إطار مع كل الأطراف، لكن تبقى القضية ضمن قبول الإطار والتيار بالدخول بكتلة واحدة، وهذا ممكن يفتح الطريق إلى أمام تشكيل الحكومة، بل هو يفتح الطريق أمام اتفاق الأخوة الكرد على عقدة رئاسة الجمهورية التي هي مفتاح لإعلان الكتلة الأكبر وتكليف ممثل الكتلة الأكبر كرئيس مجلس الوزراء الحكومة القادمة.
ونفى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان تحديد المحكمة الاتحادية العليا مهلة دستورية لا تتجاوز 30 يوما.
في أعقاب دعوة وجهها للرئيس الروسي لبدء مفاوضات مع نظيره الأوكراني، أعلن رئيس وزراء هنغاريا أنه تلقى ردا إيجابيا من بوتين بشأن إجراء المحادثات. وقال فيكتور أوربان إن رد بوتين كان إيجابيا لكن لديه شروط، وأوضح لقد اقترحنا أن تجري المحادثات بين بوتين وزيلينسكي في هنغاريا بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس. أعلنت الدفاع الروسية حصيلة العمليات العسكرية بأوكرانيا في يومها 42، وحسب الوزارة فقد تم تدمير أكثر من 600 طائرة ومروحية ومسيرة و 1980 دبابة ومدرعة منذ بداية العملية العسكرية الروسية، فيما تم قصف 24 منشأة عسكرية وخمسة مستودعات لوجستية. هذا واعتبر الكرملين عملية انسحاب القوات الروسية من محيط كييف بادرة حسن نية لخلق ظروف مناسبة للمفاوضات الجارية مع أوكرانيا. سياسيا أعلنت موسكو أنها سترد بإجراءات انتقامية على الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية، مؤكدة أنه سيتم تطوير تدابير مناسبة لحماية مصالح روسيا المشروعة. حول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
القتال لا يزال على أشده في أكثر من محور في أوكرانيا، فمع تواصل الاتهامات الموجهة إلى روسيا بارتكاب قواتها جرائم حرب في بلدات محيطة بالعاصمة كييف، نفى الكرملين مجددا كافة تلك الاتهامات، مؤكدا أن الانسحاب من هذه البلدات جاء كبادرة حسن نية لتهيئة الظروف أمام المفاوضات مع أوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش الروسي من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية. هذا بينما شككت أوكرانيا في هذه التصريحات وقالت إن الانسحاب المفاجئ للقوات الروسية من محيط كييف مجرد ترتيب للصفوف ومناورة روسية بغية إعادة جمع صفوف قواتها وترتيب استراتيجية وخطط جديدة للهجوم ميدانيا. أيضا ذكر مسؤول أن حرس الحدود في منطقة كوريسك المتاخمة لأوكرانيا تعرضوا لإطلاق نار، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 5 مخازن وقود باستخدام صواريخ عالية الدقة قرب مناطق راديوهوف وكازاتين وبروسيانيا وميكولايف ونوفو موسكوفيسك. وقصفت القوات الجوية الروسية 24 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أعلنت إسقاط 4 طائرات مسيرة بمناطق متفرقة. وفي السياق نفسه قالت القوات الأوكرانية إن من غارات جوية روسية استهدفت مستودعا ومنشأة نفطية في دنيبرو وسط البلاد، مشددة على أن موسكو تواصل نقل المعدات العسكرية إلى بيلاروسيا برا وجوا لإعادة الهجوم في بعض المناطق. من ناحية أخرى، قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية في تقريرها اليومي إن قتالا عنيفا تشهده مدينة ماريوبول، وإن القوات الروسية كثفت من قصفها بهدف الضغط على المقاتلين فيها من أجل الاستسلام، في حين اتهمت موسكو القوات الأوكرانية بتكثيف قصفها للممر الإنساني المحاذي لماريوبول.
تصوت الأمم المتحدة يوم غد على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية. وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمعية أن المضي قدما في مسألة تعليق عضوية روسيا في المجلس يتطلب توفير النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء البالغة 193، ويأتي التصويت على خلفية تداول لقطات من مدينة بوتشا الأوكرانية تظهر جثث عشرات القتلى التي وجهت كييف مسؤوليتها للقوات الروسية، فيما وصفت موسكو هذه المشاهد بأنها مسرحية مفبركة. في هذه الأثناء أعلنت واشنطن ولندن عقوبات جديدة على البنوك والاستثمارات في روسيا. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. تصاعد الدعوات المقدسية للرباط داخل الأقصى، وحكومة الاحتلال تواجه خطر الانهيار. قائد القوة الجوية في جيش الاحتلال يعترف بإعاقة حزب الله عمل قواته فوق أجواء لبنان. تظاهرات حاشدة بالسودان رفضا للحكم العسكري، وقوات الأمن تستخدم قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين. وإلى التفاصيل، حذر نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل كمال الخطيب من خطورة الاقتحام المقرر لكبار حاخامات اليهود لباحات الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، تزامنا مع تصاعد الدعوات المقدسية للحج والرباط داخل المسجد بهدف إحباط مخططات الاحتلال. وقال الخطيب أن الاحتلال يسعى أيضا إلى البدء في بناء ما يسميه الهيكل الثالث، مؤكدا أن هذا الكيان يحمل رسالة حربية واضحة من خلال تهديد قادته بحرب أكثر دموية تستهدف الشعب الفلسطيني. وتوقع أن تتصاعد الهبات الشعبية في شهر رمضان هذا العام لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه. هذا وشددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الأمنية في مدينة القدس والمسجد الأقصى. المزيد في التقرير التالي.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشدد الإجراءات الأمنية في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وعلى إثر ذلك أعلنت سلطات الاحتلال منع الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول القدس المحتلة لإداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه القيود لا تشمل النساء والأطفال، واشترطت على الرجال البالغين من العمر 40 عاما لدخول المسجد حيازتهم على تصريح ساري المفعول. وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها في باحات الأقصى ومحيطه منذ حلول الشهر الفضيل، لا سيما في منطقة باب العمود التي تشهد اعتداءات متزايدة على الفلسطينيين. وفي ساعات متأخرة من الليلة الماضية قمعت قوات الاحتلال المقدسيين المتواجدين في منطقة باب العمود بالضرب والاعتقال، ونشرت قواتها بفرقها المختلفة في شوارع القدس، خصوصا في منطقة باب الساهرة وشارع السلطان سليمان والمصرارة وطريق باب الجديد، كما نصبت الحواجز عند بعض المفارق واعتقلت عددا من المقدسيين واعتدت على معظمهم بالضرب المبرح. مصادر فلسطينية أكدت أن سلطات الاحتلال حولت منطقة باب العمود إلى ثقنة عسكرية عبر نشر أعداد كبيرة من جنودها وإخلاء الشوارع المحاذية بالقوة، كما أطلقت قنابل الغاز والصوت في محاولة لتفريق الفلسطينيين في المنطقة. وأكدت المصادر اعتقال فلسطينيين بينهم 3 اعتقلتهم وحدة المستعربين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح. القيادة الفلسطينية اعتبرت الممارسات التصعيدية لقوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك تنظر بإشعال المنطقة والعودة إلى دوامة العنف، فيما رأى الشارع الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تعمل على استفزاز مشاعر المسلمين عبر المساس بمقدساتهم.
رفض رئيس القائمة المشتركة في الكنيسة الصهيونية أيمن عودة تقديم أي مساعدة لرئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت لإنقاذ حكومته، وقال عودة إن هذه حكومة سيئة ولا يمكن أن نكون جزءا منها، وأضاف نحن على الأرجح ذاهبون إلى صناديق الاقتراع. وكانت رئيسة الائتلاف الحاكم لدى الكيان الصهيوني أيديد سيليمان قد استقالت من منصبها ومن عضوية الكنيسة. وحسب القناة 12 العبرية فإن استقالة سيليمان هددت حكومة بنيت بالانهيار نظرا لخسرانها الأغلبية في الكنيسة. أقر قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال بإعاقة حزب الله لعمل سلاح الجو الصهيوني فوق لبنان، وقال الجنرال عميكام نوركين الذي أنهى الاثنين الماضي ولايته أن هناك عددا أقل من العمليات لسلاحنا الجوي خلال السنة الأخيرة. وأضاف خلال مقابلة مع قناة كان العبرية 11 أن هذا الأمر يعني انحسار القدرة الإسرائيلية على جمع المعلومات الاستخباراتية. من جهتها علقت القناة على تصريح نوركين قائلة إن ذلك يأتي في ظل امتلاك حزب الله صواريخ مضادة للطائرات بوسعها اعتراض مسيرات واستهداف طائرات عسكرية إسرائيلية. أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريغ حشود كبيرة من المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في الخرطوم ومدن أخرى. واقتحمت قوات الأمن مستشفى الجودة بالخرطوم وأطلقت الغاز المسيل للدموع بداخله، مما تسبب باختناق العديد من المرضى والكوادر الطبية. وكانت قوات الأمن التي حضرت التجمعات وسط العاصمة قد انتشرت حول القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش، كما أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بمدنها الرئيسية الأخرى. ائتلاف قوى الحرية والتغيير ولجان الثورة أعلنا مواصلة التصدي للانقلاب وأكد أن إجراءات الانقلابيين لن تعصمهم من السقوط. حول الرفض الشعبي المتواصل في السودان للحكم العسكري والقمع الذي يتعرض له المتظاهرون، نتابع ما أفاد به الصحفي طارق أبو شورى من العاصمة الخرطوم.
هذه التظاهرات تركزت أكثر في مدينة أم ترمان. منذ الصباح كان هنالك احتياج من تلك الشعب وضعته السلطات العسكرية قبالة البرلمان السوداني، ولكن استطاع المتظاهرون أن يجتازوا هذا الاحتياج، وكان هنالك استخدام مفرط للغاز المسيل للدموع، وأيضا سمع عدوية أصوات للرصاص الحي. هناك العديد من الإصابات خاصة في محيط البرلمان السوداني. أيضا في مدينة بحري هناك العديد من المواكب تجمعت معظمها في منطقة المؤسسة وهي وسط مدينة بحري. إصرار كامل من المتظاهرين على مواصلة المسير، بالطبع أن هذا اليوم 6 أبريل يعني له وقع خاص لدى المتظاهرين باعتباره كان الشرارة الأولى للاعتصام داخل القيادة العامة، وبعدها بخمسة أيام تم حل الرئيس عمر البشير. المتظاهرين يضعون عوانيهم وتم الإفطار في منطقة المؤسسة من كل المتظاهرين رجالا ونساء ومن الأحياء، أيضا تجمعوا جميعهم وجاءوا إلى منطقة المؤسسة لما لها من دلالات. في هذه المنطقة تحديدا قتل العديد من المتظاهرين على يد السلطات العسكرية فلها رمزيتها، ومع رمزية هذا اليوم هناك إصرار على البقاء في المؤسسة كبداية للاعتصام في الخرطوم وفي جميع أرجاء السودان. ولكن لا ندري ماذا سيفعل العسكر العقيد وهذا الإصرار على العموم. أيضا الخرطوم قامت فيها تظاهرات في باجدار، السلطات العسكرية دخلت داخل مستشفى الجودة، وهذا المستشفى مختص بعلاج المتظاهرين المصابين. دائما تأتي المواكب من خلال هذا المستشفى، تم اقتحامه بالكامل من القوات العسكرية وتم رميهم بالغاز المسيل للدموع، وهنالك مرضى غير المتظاهرين وقاموا باعتقال العديد منهم.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات المقبلة ستكون بإشراف تركيبة جديدة للهيئة المستقلة للانتخابات، وقال سعيد أن الحوار مع المنظمات الوطنية هو بداية الحوار وسيتواصل مع الأحزاب، ولكن لن يكون هناك حوار مع من دعاهم باللصوص والانقلابيين. وجدد سعيد هجومه على البرلمان مؤكدا أن لا قيمة قانونية لاجتماعاته، متهما أطرافا لم يسمها بالعمالة والتمسح على أعتاب السفارات. من جهة أخرى استدعت الحكومة التونسية سفير تركيا احتجاجا على تصريحات أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي، معتبرة ذلك تدخلا غير مقبول. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد إحراز تقدم كبير بمفاوضات فيينا وتكشف عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من أموالها بالخارج. استمرار الحوار بين الأحزاب العراقية لإنهاء الانسداد السياسي مع دخول البلاد في فراغ دستوري. أنباء عن موافقة بوتين على لقاء زيلينسكي في هنغاريا، وموسكو تتوعد برد انتقامي على العقوبات الغربية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي والصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. ارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل احسانك انك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجادي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا، وتذل بها النفاق وأهلا، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. إنها حكاية اخترناها لكم من كتاب سنوات المحنة وأيام الحصار، وعن لسان كاتبه الشيخ محمد رضا النعماني. حكاية نحيي بها معكم ذكرى استشهاد المرجع والمفكر الإسلامي العظيم السيد الشهيد محمد باقر الصدر، فتقبلوا تعازينا بهذه المناسبة الأليمة وتابعونا أيها الأحبة. أيام المحنة. كان هدف نظام البعث الفاشي المقبور من اعتقال المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في 17 من رجب عام 1399 هجري الموافق 13 يونيو حزيران عام 1979 ميلادي هو تنفيذ حكم الإعدام فيه. ولما واجهت السلطة ثورة الجماهير العراقية آنذاك وخروجها تأييدا لمرجعها وزعيمها، اضطرت إلى تحقيق إجراء آخر تمثل بفرض الإقامة الجبرية عليه، أي الحجز. فبعد ساعات قليلة من عودته رضوان الله عليه إلى النجف الأشرف، اتصل المجرم مدير الأمن العام ومدير الشعبة الخامسة ليبلغ بقرار الحجز، وقال: لا يحق للسيد الصدر الخروج من المنزل، ولا يحق لأحد الدخول عليه. طوقت عناصر الأمن المنزل من كل الجهات، ومنعت الناس من المرور بالزقاق الذي يقع فيه، وضيقوا الخناق على المنطقة كلها، كما وضعوا جهازا للمراقبة على البناية المطلة على المنزل وللمنطقة كلها لتصوير ما قد يحدث، وكانت تعمل ليل نهار. ثم قامت سلطة الإجرام الصدامي بقطع الماء والكهرباء والهاتف، واستمر ذلك ما يقرب من 15 يوما، ولولا وجود خزانات المياه لقتلنا العطش حتما، ويبدو أن السلطة كانت تستهدف ذلك. منعت السلطة حتى الحاج عباس خادم السيد الشهيد من دخول المنزل، وهو الشخص الذي كان يوفر ما تحتاجه عائلة السيد من مستلزمات الحياة اليومية من مواد غذائية وغيرها، وكان الهدف من ذلك هو قتل السيد وعائلته جوعا. وبسبب هذه المحاصرة الجائرة اضطررنا إلى الاستفادة من الخبز اليابس الذي لا يصلح للأكل. كنت يوما أتغدى مع السيد المرجع الصدر من هذا الطعام، فلمح في وجهي سمات الحزن، فقال لي السيد: إن هذا الطعام هو ألذ طعام ذقته في حياتي، لأنه في سبيل الله ومن أجله عز وجل. وكلما مرت الأيام كانت تشتد المحنة على السيد الصدر، سيما من الناحية العاطفية، فإنه كان يشعر بحرج شديد وهو يرى أطفاله جياعا وأمه المريضة والمقعدة تطلب الدواء ولا دواء. وكان يقول لي: سيموت هؤلاء جوعا بسببي، ولكن ما دام هذا يخدم الإسلام فأنا سعيد به، وأنا مستعد لما هو أعظم منه. لم تنجح خطة الحصار الغذائي بعد أن انتشر خبرها بين الناس، فقد واجهت السلطة ضغطا كبيرا وجه لها من عامة الناس وخصوصا الشباب، إذ ملؤوا الجدران بالشعارات والمناشير التي كانت تندد بالحصار راح توزع بحجم واسع لكن بسرية تامة، مما اضطر السلطة إلى فك الحصار، فسمحت لخادم بيت السيد الحاج عباس بإيصال الغذاء يوميا، ولكن تحت عين مخبرها الذي كان يرافقه كظله في السوق، كان لا يسمح له حتى بالكلام مع عائلة السيد الصدر، فكان يستلم ورقة صغيرة دون فيها احتياجات العائلة من مواد غذائية فيقوم بشرائها تحت إشراف رجال الأمن، وهكذا استمر الحال لفترة طويلة. في اليوم 18 من رجب تقريبا وحتى اليوم الأخير من شهر شعبان ذلك العام كنا في عزلة كاملة عن العالم، فلا أخبار تصل إلينا ولا أخبارنا تصل إلى أحد، وكأننا أحياء دفنا في قبر كبير. كان أنيسنا الوحيد هو المذياع، إذ تصلنا أخبار العالم من خلاله، وكذلك أصوات الناس التي كانت تتناهى إلى مسامعنا من الزقاق المجاور. مع مرور الأيام فقدت فترة الاحتجاز للسيد ومحاصرته مع عائلته مفعولها، وأصبحت ورقة ضغط على السلطة، فقررت حل كل المشكلات ما بينها وبين السيد، لكن بطرقها وأساليبها الخبيثة التي حاولت من خلالها فرض شروطها على السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. في الأيام الأخيرة أرسلت السلطة مبعوثا خاصا مفوضا من قبل القصر الجمهوري، وأول ما بدأ حواره مع السيد الشهيد أشار إلى علاقته بالجمهورية الإسلامية في إيران، فأجاب السيد بنبرة قاطعة: علاقتي بإيران لا تتجاوز علاقتي بالسيد الإمام الخميني، وهي علاقة العالم بالعالم، وأما تأييدي للثورة الإسلامية فهو موقف ينسجم مع مواقف السلطة، فأنتم أيضا أيدتم الثورة. لخص المبعوث الخاص مطالب النظام مع السيد قائلا: وضعت القيادة شروطا إن التزمت بها فستعيش معززا مكرما. فقال السيد: وما هي الشروط؟ لملم المبعوث نفسه واعتدل في جلسته، ثم قال: عدم تأييد الثورة الإسلامية في إيران، والاعتذار عما صدر منكم من مواقف بهذا الخصوص من خلال بيان يصدر منكم. ثانيا، الإعلان عن شجبكم الصريح للوفود التي جاءت لتأييدكم في رجب. ثالثا، أن تصدروا فتوى خطية تعلن فيها حرمة الانتماء لحزب الدعوة. رابعا، التخلي عن فتواكم حول حرمة الانتماء لحزب البعث. خامسا، إصدار بيان تؤيد فيه السلطة ولو في بعض منجزاتها كتأميم النفط مثلا، أو منح الأكراد الحكم الذاتي، أو محو الأمية. ومباشرة ومن دون تردد قال السيد الصدر: وإذا لم أستجب لهذه المطالب. فلم يكن رد المبعوث سوى كلمة واحدة: الإعدام. فقال السيد المرجع الصدر وهو يشد على مخارج الحروف في كل كلمة ينطقها: تفضل، أنا الآن مستعد للذهاب معك إلى بغداد لتنفيذ حكم الإعدام. غادر المبعوث بيت السيد الصدر مذهولا حائرا في أمره. عاد مبعوث الطاغية صدام التكريتي بعد أيام يحمل معه مشروعا جديدا، فقال السيد الصدر متحمسا: سيدنا، إن قبلتم بشروطنا السابقة فالسيد الرئيس يعدكم بما يلي: أولا، سيقوم بزيارتكم وستغطى الزيارة من خلال وسائل الإعلام. ثانيا، خلال الزيارة سيقدم السيد الرئيس صدام حسين سيارته الشخصية هدية لكم. وهذا أعلى مراتب التكريم والحفاوة، ولكي تطمئنوا لصحة نوايانا فسوف لا نطالبكم بتنفيذ أي شرط من شروطنا إلا بعد أن تشاهدوا التغطية الإعلامية في التلفاز. ثالثا، ستكون أوامركم وطلباتكم نافذة في دوائر الدولة، وبهذا سنفتح صفحة جديدة من الصداقة والمحبة، لأننا أقرب إليك من الخميني وأنت أقرب إلينا منه. فقال سيد الصدر بذات النبرة القاطعة التي رد بها عليه قبل أيام: موقفي هو الموقف السابق. فقال المبعوث وكله خيبة: نحن لا ندري ماذا تريد يا سيد، والله بشرفي القيادة لم تتنازل لأحد لهذا الحد، والله لقد نفذنا الإعدام بأشخاص عارضونا بأقل من هذا، وكان منهم رفاق في الحزب، فلماذا هذا الإصرار منكم؟ ماذا تريد أن نفعل؟ فقال السيد الصدر: أنا لم أطلب منكم شيئا، وكما قلت لكم إذا كان الحل لهذه الأزمة هو الإعدام فأنا مستعد لذلك ولا كلام آخر عندي. ظل المبعوث ساكتا لا ينبس ببنت شفا، لكنه بعد لحظات التفت للسيد المرجع الصدر وقال: سيدنا، بقي شيء لا بد منه، كما أنه ليس من حق التنازل عنه مطلقا. فقال السيد: وما هو؟ قال: أن توافق على إجراء مقابلة مع صحيفة أجنبية، وإن شئت أن تكتب الأسئلة بنفسك فلا مانع حتى لو كانت فقهية، ولكن أن تؤكد في المقابلة ألا عداء بينكم وبين السلطة، أو تشيدوا ببعض الإنجازاتنا التي ذكرتها لكم سابقا، وفي المقابل نتعهد لكم بتنفيذ كل التعهدات السابقة. فقال سيد الصدر بذات الطمأنينة والسكينة النابعة من شجاعته: وإذا لم أفعل؟ قال المبعوث ذاهلا: الإعدام، بشرفي لا خيار غيره. قال السيد الصدر قاطعا العودة للنقاش: أنا مستعد ولا كلام آخر عندي. تحير المبعوث الطاغية وظل ساكتا فترة طويلة، ثم قام وودع السيد الصدر ودموعه جارية على خديه وقال باللغة العراقية الدارجة: حيف حيف مثلك تارك للقاع، أي الأرض، حيف والله حيف. سلام على المرجع الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. وها هنا نختم وإياكم هذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وأمانه، إلى اللقاء.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر،
وقت السحر،
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر،
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر،
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
وقت ينادي الله فيه عباده، حتى ينالوا في الأمور سداده وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء قد نال من فضل الكريم مراده
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما